الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. قال: كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الامر على وجه الى اخره، فالخلاصة لما تقدم حتى يرتبط بهذا المطلب، قدنا ان المصنف قال ان الحق في المسألة هو القول بالجواز، اي جواز اجتماع الامر والنهي. فهذا الشخص الذي مثلا خلنا نفترض صلى في المكان المخصوص يكون مطيعا من اجل الصلاتية وبرئ الذمة وسقط الواجب من هذه الناحية ويكون عاثما من جهة الغسلية. قال: هذا هو الحق. وجهه ان الاحكام تتعلق اولا وبالذات بالعناوين، وثانيا وبالعرض بالمعنونة. فعندئذ متعلق الحرمة اولا وبالذات غير متعلق الحرمة اولا وبالذات، غير متعلق الوجود. اما يبقى صفة واتفاقا ان يكون شيء واحد موصوفا بوصفين ثانيا وبالعرض، قال هذا ماكو مشكلة. المهم انما المشكلة تكون لو كان موصوفا اولا وبالذات بكل الوصفين. هذا هو قال الممنوع. يعني بالعرض ايضا تروى عنوان ثانوي، سواء كان بعض المشايخ اقترح ان يكون موصوفا بعنوان ثانوي، خلنا نقبل هذا يعني اضافته. مثل افترض شرب الخمر يكون حراما بعنوان ويكون واجبا بعنوان، لو توقفت افترض انقاذ نفس محترمة به. المهم على انه ممكن شيء واحد يوصف بوصفين متضادين ما دام كن من الوصفين متعلقا به ثانيا وبالعرض، ماكو اشكال، بل اكثر من وصفين، ثلاثة اربعة عشرة، ممكن ان يتصف بعدة اوصاف ما دام ثانيا وبالعرض. هذا خلاصة ما تقدم. وفي كل ذلك قال وجهه الى ان قال غاية الامر، ثم قال ولا فرق. يقول: كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فهذا الاشكال اللي ذكرناه البارحة على المصنف وقلنا اللي هو يكون على مباني الشيخ النايني، من انه كيف تقول انت القائل بالجواز تقول انه يمكن اجتماع الامر والنهي في هذا الفرد، لان هذا الفرد صلاة في المكان مقصود ينطبق عليه عنوان الصلاتية لأنه صلاة، وينطبق عليه عنوان الغصبية لأنه غصب، فهو بلحاظ انطباق عنوان الصلاتية عليه نسميه واجبا، وبلحاظ عروض عنوان الغصبية عليه نسميه حراما. شنو المانع؟ ما دام هو قابل وصالح لأن يكون مسلاقا ينطبق عليه كلا العنوانين. هذا اللي تقدم البارحة وقال ولا فرق. هذا قد اشكال يعاد عليه من قول النايني، يقول لا، هذا الفرد اللي هو الصلاة في المكان المقصود كون منهي عنه وكون فرد من افراد العنوان المنهي عنه فلا يكون فردا من افراد المأمور به، لان احنا عندنا عنوان الصلاة له دائرتان، دائرة واسعة وهي تشمل افراد بما هو وهذا داخل فيها الصلاة بالمكان المقصود لانها صلاته، ودائرة اخرى وهي دائرة المأمور به بما هو مأمور به، قال الصلاة بالمكان المقصود لا تدخل به، ليست من افراد العنوان بما هو مأمور به، وان كان من افراد العنوان بما هو ليش ما تدخل بدائرة المأمور به بما هو مأمور به؟ يعني يقول من شروط الامر القدرة على التكليف، وهذا الفرد المنهي عنه غير مقدور للمكلف، وقلنا ان عدم القدرة قد تكون عقلية كاجتماع الضدين وغير مقدور عقلا، وقد يكون عدم القدرة الشرعية مثل هذا، ان تصلي في مكان المقصود عن غير قادر على الصلاة في المكان المقصود لعدم القدرة عليه. ليش يا عدم القدرة؟ روح اقف صلي. اقول لك عدم القدرة الشرعية، لان يعني الشارع مكتبني فما اقدر امتثل. فاذا هذا الفرد من المأمور به اللي هو منهي عنه هذا غير داخل في افراد دائرة في دائرة افراد المأمور به لانه غير مقدور. فقد علمنا ان دائرة المأمور به بما هي مأمور به تشمل الافراد المقدورة فقط. هذا الكلام قلنا من يقوله؟ شيخ النايني يقول كما انه هذا كأنه يثير في الاشكالات عليه على نفسي انه كيف تقول بالجواز ففد اشكالات على القول بالجواز. هل يقول كما هذا فد عطف اشكال اخر على القول بالجواز. شلون تقول انت هذا الفرد يبقى مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه فاذا لا مانع من القول بالجواز فيكون مطيعا باعتبار انطباق عنوان المأمور به عليه ويكون عاصيا باعتبار انطباق المنهي عنه عليه. يقول كما يجير بإشكال آخر على الكلام يقول كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور فإن عنوان المأمور به حينئذ أي على هالقول لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به مو بما هو هو ما بما هو هو ينطبق عليه بس بما هو مأمور به أي بوصف كونه مأمورا به ويتحقق به امتثال أمر المولى قال لا ينطبق على موضع الاجتماع لأن في موضع الاجتماع الصلاة في المكان المقصود تكون منهية عنها فإذا كان منهيا عنها فهي غير مقدور إذن للمكلف وقلنا عن الأفراد غير المقدور خارج عن دائرة المأمور به. قال ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها وإن كان من أفراد الطبيعة بما هي هي لأنه صلاة هي صلاة صلاة صحيح. لكن يرد علي المصنف يقول له أنت كيف تأخذ القدرة في الخطاب الشرعي احنا كلنا متفقون على قبح تكليف العاجز هاي صح احنا وياك متفقين لكن كيف تفسر القبح قبح تكليف العاجز او قل كيف تأخذ القدرة شرطا في الخطابات الشرعية ونقول هاي لها نحوان اخذ القدرة في الخطابات احنا متفقين على ان القدرة شرطا في التكليف وان التكليف العاجز قبيح لكن كيف تفهم اخذ القدرة في الخطابات الشرعية فان لها اثنين نحوين وكلامك مبتني على نحو والصحيح هو النحو الاخر ما هما النحوان نرجعكم شيء مثل ما قلنا لكم فلا شيء رديناك عندما كنا صفحة 307 لنس نعيد قراءته لنظنكم ما نحن رديناه في وقته يقول هناك ذكرنا ان قبح تكليف العاجز لان الكلام ما المصنف يعني غير واضح لا هنا ولا هناك فاضطررنا الى بيانه ببيان اخر نعيد لعله واضح ان قبح تكليف العاجز مما لا اشكال فيه لان متفقين نحن والنايين متفقين لان الخلاف هنا مع النايين زين لكن هذا له معنيان احدهما في جانب المعلولات بمعنى عدم استحقاق العقوبة وقبح مؤاخذة العاجز في جانب المعلولات في جانب استحقاق العقوبة اي ان معاقبة العاجز عن التكليف قبيحة فالقدرة مأخوذة وين في الامتثال اذا صح التعبير هل قلنا في جانب المعلولات لان جانب العلل هو الامر والخطاب وجانب المعلول هو الامتثال فهذا المعنى الاول اخذ القدرة شرطا في الامتثال فلذلك فسر قبح تكليف العاجز اي قبح معاقبته لو عصى هاي معنى العاجز وهذا هو ما عبر عنه المصنف بالشرط العقلي المحض وتكون القدرة عندئذ شرطا وين في الامتثال او قل في الواجب اما الوجوب والخطاب بشكل عام اما الوجوب وبعدين عمين في الكلام بريت والخطاب بشكل حتى يشمل خطاب النهي ايضا قال فهو شامل لجميع الافراد المقدورة وغير المقدورة. ليش؟ لان يقول هذا الشخص اذا كان المسألة مسألة انه قبح تكليف العاجز فيكفي انه قادر على الامتثال بفرد واحد لرفع هذا القبح، فلو امرتك بمئة فرد وكان 99 فرد غير مقدور اقدر اعاقبك لو عصيت، مو عندك انت فرد واحد من المئة مقدور اذن انت لست عاجز وتؤاخذ على العصيان. هذا لازم المعنى الاول يريد يثبت المصنف ان القدرة ليست شرطا في الخطاب وانما شرطا في الامتثال، وان معناها قبح تكليف العاجز وقبح مؤاخذته، وهذا القبح يرتفع فيما لو كان المكلف قادرا على فرد واحد، ماكو حاجة ان يكون قادرا على جميع افراد دائرة المأمور به. فهلينا اذا قبح تكليف العاجز فانت لا تكون عاجزا الا اذا كنت غير قادر على جميع الافراد، اما اذا كنت قادر على فرد واحد فهو كافي لرفع هذا القبح ويصح مؤاخذة هذا العاصي، لانه يستطيع ان يمتثل بفرد ولو اكو 99 فرد غير مقدورة. هذا المعنى الاول وحتى نعرف لازمه، لان هو اللي يريد هنا يثبت المصنف لازمه. هذا ما ذكرناه هناك لما كانت حاجة اله، وانما هنا الحاجة اله. لازم هذا المعنى الاول ان المكلف لو كان قادرا على فرد واحد فيرتفع القبح ويعتبر قادر ويؤاخذ فيما لو عطى. هذا المعنى الاول. قال ثانيهما، يعني المعنى الثاني ان القدرة شرط في صحة توجيه الخطاب او ما سميناه في حين شنو في جانب العلة، ان الخطاب توجيه الخطاب الى العاجز غير صحيح. شلون غير صحيح؟ لان يقول هو ما معنى او ما فائدة الخطابات، كررنا كثيرا فائدة الخطاب هو ايجاد الداعي لدى المكلف لتحريكه نحو متعلق الخطاب، فهذا العاجز يقبح توجيه الخطاب اليه لعدم امكان توفير الداعي عند التحرك. اذا تعرف انت وعاجز عن التحرك فاذا ما فائدة توجد الداعي عند لكي يتحرك ما دام هو عاجز عن التحرك، فقبيح توجيه الخطاب اصلا اليه. فهي القدرة راح تأخذ وين؟ في الجعل، في الخطاب، في العلة، بينما ذيك القدرة أخذت في الامتثال. وعندئذ على هالمعنى فلازم جميع أفراد الخطاب يكون مقدور عليها، لأن الخطاب هيك له جهة إلى صحة التعبير يسمون حلالية. عندما أمرك صوم رمضان فينحل هذا الخطاب إلى 30 وجوب بقد أيام شهر رمضان، فعندئذ من يوجه لك خطاب فهذا الخطاب لازم من كل فرد يتوجه اليه تكون له قدرة على امتثاله، لانه معنى الخطاب هو ايجاد الداعي لدى المكلف لكي يتحرك نحو متعلقه. فعندئذ كون جميع افراد الخطاب انت عندك قدرة على التحرك اليه، لان هذا الوجوب راح يتحلل الى جميع الافراد الى وجوبات بعدد الافراد، فعندئذ لازم تكون جميع افراد المأمور به مقدورة. بينما هذا لازم الرأي الثاني، بينما لازم الرأي الاول يكفي فرد واحد مقدور لتصحيح الخطاب، اما لازم المعنى الثاني انه يجب ان تكون جميع افراد دائرة المأمور به مقدورة. استعرفنا اذن الوجهين او المعنيين لاخذ القدرة شرطا، وعرفنا لازمهم، لان اللي نحتاج لازمهم وان كان المعنيين ضروري بيانهم لكن لازمهم هذا. لازم المعنى الاول كفاية فرد واحد مقدور لتصحيح الخطاب، ولازم المعنى الثاني ان يكون جميع الافراد مقدورة. شوف فهذا المعنى الثاني وهو أخذه في الجعل وفي الخطاب هو المعنى النعيم اللي ذكرت فقرة كما إلى آخره. لذلك شوف أدخل جميع الأفراد المقدورة بدائرة الخطاب. المعنى الثاني يقول لا، الخطاب عام شامل يشمل جميع الأفراد المقدورة وغير المقدورة، ما له علاقة بالقدرة الخطاب، وإنما القدرة وين دورها؟ بالانتفاع. أنه هذا الخطاب لا يكون ذا جدوى إلا إذا وجد فرد واحد مقدور، يعني يكفي فرد واحد مقدور. فالتأثير وين يكون من القدرة؟ في المأمور به، يعني في المتعلق، في الانتفاع. أما الخطاب فهو عام من شامل الأفراد المقدورة وغير المقدورة. نعم لو فرض خطاب جميع أفراد غير مقدورة هذا حتى على المعنى الثاني يكون مستحيلا وقبيحا، لو جميع أفراد. فالمهم الشخص تعبر عن تعبير منطقي على المعنى الثاني هنا اللي هو على الرأي المصنف، أن لا تكون القدرة على نحو السالب الكلي، ليكون جميع الأفراد غير مقدورة. وهذا شلون ينتفي؟ ينتفي بموجب جزئية بفرد واحد المقدور. أما المعنى الأول يريد على نحو الموجب الكلية القدرة، أن تكون في جميع الأفراد موجودة. هذا المذهب مال النايم. أما الثاني يقول المهم أن لا تكون القدرة على نحو السالب الكلية، عليكم جميع الأفراد غير مقدورة، وهذا يتأتى بالقدرة على فرد واحد. فإذا القدرة أخذت قال مصححا للتكليف، يعني أن التكليف الذي يوجد فرد واحد فيه مقدور يكون صحيحا، والتكليف الذي ولا فرد به مقدور لا يكون صحيحا. فالقدرة إذن هي في الامتثال ودورها مصححة كما يقول. يقول بخلاف ما إذا كانت، ذكر النعيم الذي تقدم بكماله ولازمه اشتراط القدرة في جميع أفراد دائرة المأمور به على نحو المجمل الكلية، بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. على المعنى الثاني وهو شنو؟ فسرنا قبح تكليف العاجز بمعنى قبح مؤاخرة العاجز عن التكليف، وهذا الذي عنده ولو فرد واحد مقدور لا يعتبر عاجز عن التكليف، وليس قبيحا مؤاخذة لو عصى. هذا المعنى الآخر للقدرة. شوف هل يقول ولو بالقدرة على فرد واحد من أفرادي، فوين أخذ القدرة شرطا؟ في الامتثال. فما دام أنت قادر على امتثال ولو فرد واحد إذن تؤاخذ على العصيان لو عصى، لأنه أنت يرتفع عنك العجز فيما لو كان فرد واحد عندك مستطيع. كل إشكالي أنك تستطيع فرد واحد لاعتبارك غير عاجز. يقول ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في موضع عدم المندوحة، هذا قلنا نعم يشترك المعنيان، معنى الأول والثاني في عدم القدرة وفي أن المؤاخذة قبيحة، شوكت فيما لو كانت جميع الأفراد غير مقدورة، هذا يلتقي فيها المعنيان للقدرة. إذا كانت جميع الأفراد غير مقدور ولا فرد واحد مقدور يلتقي المعنى، يعني قال وينها؟ قال في موارد عدم المندوح، في موارد عدم المندوح ما عنده هذا فرد مقدور، فإذا ما عنده فرد مقدور صار قبح تكليف العاجز وارتفع الخطاب يلتقي المعنيان يعني. قال كما في مورد عدم المندوح قد تزمن فيه لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما، لأنه انحصرت هذا الآن انحصرت أفراد المأمور به في أفراد المنهي عنه، وانحصرت افراد المنهي عنه في افراد المامور به. فاذا لا يمكن بقاء كلا الامرين فعليا لعدم القدرة عليهما معا، فلا بد ان ترفع اليد عن احدهما. هذا وجه في عدم المندوح، قلنا انه يبقى احدهما. فالاولى نقول بالجواز. هو هذا معنى، هو الزائد يرتفع هذا ويبقى المذوب فيه، هو هذا معنى. يرفع اليد عن فعليته، يعني لا يصبح فعليا في حقه، لا ينجز الحجة الشرعية عليه، لا يكون موجبا للعقوبة فيما لو عصى. هذا معنى. هذا مرتبة ثانية الكلام، اننا الان على هالمبنى مال المصنف. خلينا بتسلسل التفكير. المصنف يقول ان القدرة ليست شرطا في الخطاب حتى تحدد الخطاب بدائرة الافراد المقدورة، وانما شرطا في الامتثال. فما دام وجد فرد مقدور له الخطاب فالخطاب يعتبر صحيح. شو خلي قال اخذت القدرة مصححة، يعني ما دام هالخطاب ما نصلي يوجد فيه فرد واحد مقدور اذا الخطاب صلي صحيح وشامل لجميع الافراد. نعم لو ماكو ولا فرد من افراد هذا العنوان مقدور اذا صار الخطاب قبيح وملغي. وقال هاي الحالة وين تحصل؟ قال تحصل في موارد عدم المندوح، لان انحصرت افراد المأمور به في افراد المنهي عنه، وانحصرت افراد المنهي عنه في افراد المأمور به. ما عنده شارع اتخل، فعندئذ اصبحت ما عنده قدرة على امتثالهما معا. لو نرفع اليد عن فعلية الامر، لو نرفع اليد الان انت قلت مع عدم القدرة يسقط الخطاب، فالان هو ما عنده عدم قدرة على النهي لان افراد منحصرة في الواجب، ولا على الواجب لان افراد منحصرة في النهي. فعندئذ لابد ان نرفع اليد عن فعلية احدهما. من هو هذا الاحد من نرفع اليد؟ قال قدم الاهم لا كنوع في المهم لا كنوع. يقول ولقد ذهب بعض اعلام اساتذتنا النايني قدس الله نفسه الى ان القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، باعتبار ان الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك. وهذا تقدم في صفحة 307 حينما اشرنا هناك وردينا لكم يقتضي ذلك. والان يشرح ليش ان الخطاب يقتضي ذلك. الخطاب يقتضي اخذ القدرة شرطا فيه، لان الامر انما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على ان يصدر منه الاختيار، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع، وان كان الامتناع من ناحية شرعية او عقلية. زين احنا كتبكم نوايا تعليقات شاهد تفيدكم ما ادري. يلا اكثر هرجنا لكم على كل دليل. هذا اللي قال النايني، هذا اللي كلامه على المبنى الثاني. يقول ان هذا المكلف لو كان فرد واحد يستطيع امتثاله انه هو ما يعتبر عاجز. لو خاطبك المولى بصلي وانت صح امامك 100 فرد بالصلاة، بس واحدة من الصلاة بمكان مخصوص، واحدة منها لازم اتوضا ماي مخصوص، واحدة منها يستلزم الوقوع في محرم، واحدة منها يستلزم الصلاة خلف امام فاسق، هاي شوف لابد، هاي كلها افراد غير مقدورة، بس واحدة منها مقدورة، فهذا خطاب صلي يكون قبيحا اليك؟ لا مو قبيحا، لما دام انت قادر على فرد واحد فتوجيه الخطاب لك صحيح. نعم انما لا يكون صحيح لو كنت عاجز عن جميع الافراد، صحيح. هذا صار تكليف بغير المقدور. اما فرد واحد اذا مقدور صاحب هذا هل يقول القدرة مصحح؟ يعني ما دام انت قادر على امتثال فرد واحد فهذا كافي لتصحيح توجيه الخطاب اليك. بينما النايني قال لا، القدرة اخذت في متعلق الخطاب، لان الخطاب انما هو لايجاد الداعي، فعندئذ كيف توجد الداعي؟ والخطاب كما قربنا بالخطاب له يعني انحلالي على جميع الافراد، فكيف يكون الى اخره. يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة للنايني، لان صحة التكليف بطبيعة الفعل يرجع الى قوله. فقلنا رأي النايني والمذكور بقوله كما انه لو، ورأي المصنف والمذكور بقوله بخلاف ما اذا كان. هذين الرأيين اللي ذكرناهما صفحة 307 واللي الان قريناه. يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، ان لازم جميع افراد المأمور به مقدورة، لان الخطاب يؤدي الى تحريك المكلف. لم نتحقق، لان صحة التكليف بطبيعة الفعل اي بالطبيعي لا تتوقف على اكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يتحقق بفرد واحد، فهذه القدرة المطلوبة تتحقق ولو بفرد واحد ولو بالقدرة على فرد من افرادها. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من افراد الطبيعة، الا اذا قلنا بان التكليف يتعلق بالافراد. وقد تقدم سمعنا يبدو في الدكتور تكليف الدفاع بسيط عن الشيخ النايني. اقول يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، فعلقت على المصنف بشيء. اقول يمكن تصحيح هذه الدعوة من جهة اخرى، وهو انه لازم جميع افراد المأمور به لازم تكون مقدورة غير من يعنى لاخره باي طريقة. قلت من جهة اخرى وبعضكم ربما ايضا خلال النقاش ويا ملتفت الها، وهي شنو؟ ان الفرد المنهي عنه يفقد محبوبيته وحسنه الذاتي الذي هو المصحح للامر به، او قل ينتفي ملاك الامر به. فمن جهة اخرى دافعنا عن الناس انه هذا الفرد المامور به يفقد حسن الذات اللي علم ابن المصنف، يقول المصحح لعبادية العبادة حسن الذات. فنحن ندعي على ان الفرد المنهي عنه لا تبقى فيه محبوبية، لا يبقى فيه حسن ذاتي، فلا يصلح لان يكون متعلقا للامر. ما نفد نحو دفاعا على كل عن الشيخ النايم ولي معقول معدل. يقول تعدد العنوان لا يجب تعدد، بعدما تقدم بيان ان التكليف انما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن افراد لا بنفس الافراد، فان القول بالجواز وهذا تقدم من المصنف لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما شنا في السباق، وقلنا ذلك لانه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان او غير متعدد فان ذلك لا يرتبط بمسألة نفيا ولا اثباتها، ما دام ان المعنون ليس متعلق للتكليف ابدا. ليش لعدم القول بالسرايا اللي قالها المحتاجون الى القول بالتعدد؟ نحن لا نقول بالسرايا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز، هو جواز، فالحق هو الجواز تعدد المعنون او لم يتعدد. لكن يقول لو سلمنا جدلا بان التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سرايا التكليف من العنوان المعنون كان المعروف، فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان. فلو كان القول بالجواز مبتني على انه هل العنوان يعدد المعنون ام لا لقلنا بالامتناع، لان العنوان لا يعدد المعنون. لكننا قلنا بالجواز مو لاجل هذا المبنى، وانما لاجل ما ذكرنا لعدم السراية، لعدم السراية ان الاحكام تتعلق بالعناوين، فاذا هذا المتعلق الحرم اولا وبالذات هو عنوان الغسلية، ومتعلق الوجوب اولا وبالذات هو الصلاتية، وهما عنوان متباينان متغايران، فشنو المانع ان يحكما بحكمين متغايرين؟ كل مشكلة ما يبقى انتم قائلون بالسرايا يعني ان الحكم بالوجوب يسري من عنوان الصلاتية الى معنونها وهو هذا الفعل الخارجي، وعنوان وحكم الحرمة يسري من عنوان الغصبية الى هالافعال الفعل الخارجي، فاجتمعت عند اذن الحرمة والوجوب في المعنون يحتاجيت الى القول هل العنوان يعدد لو ما يعدد. انا ما اقول بالسرايا المصنف ابدا، يبقى المتعلق دائما اولا هو بالذات الاحكام والعنوان، والعنوان متغير مع العنوان خلص، فعنوان متغيران محكومان بحكمين متغيرين، شنو المشكلة اللي تجيها؟ اما انتم القائلون بالسرايا اني فسرتم الفناء، هذا الذي تقدم، فسرتم الفناء بمعنى السرايا، تورطتم بانه بسراية الحرمة الى المعنون وبسراية الوجوب الى المعنون صار هذا المعنون محكوم بحكمين متعارضين متنافيين، احتاج الى تصحيح، اما اقول بالامتناع او اقول بان العنوان يعدد المعنون، فاذا تعدد المعنون صار مثل سالفة تعدد العنوان، صار المعنون هم متعدد، ما دام تعدد المعنون خلي يحكم بحكمين متغيرين ونقول بالجواز. يقول انا ما احتاج هذا الكلام لاني اقول ان الاحكام تعلق بالذات بالعناوين، يبقى هذا المعنون محكوم بلحاظ بحكم ومحكوم بلحاظ بحكم، شنو المانع ان شيء واحد يحكم بلحاظين بحكمين مختلفين؟ ماكو مانع منه، بل اكثر من ذلك، يحكم باحكام عديدة ما دام بلحاظات متعددة اللي عبر عنه ثانيا وبالعرب. يقول فليس، فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد بحسب الموارد، ففي مورد العنوان يعدد المعنون وفي مورد العنوان لا يعدد المعنون. قال فليس هناك اذن قاعدة عامة تقضي بان نحكم بان تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض اعاظم مشايخنا، وكأن نظره الشريف يرمي الى ان العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة والا الى اخره، وضمن الكلام يتطرق الى التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، ويتطرق الى الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وهذه طبعا تحتاج الى بيان، وان كنا بينا في بعض الدروس السابقة فنقفت فكرة ما حتى شنو تساعدكم على التحضير للدرس، لان راح تأتينا مصطلحات جديدة، الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية بعد، والتركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، وكل منهم كما سيبني ان شاء الله شيخ الناين رأي عليه يؤثر، فلازم اذا اولا نخوض في البحث التصوري ما هو المراد بهذا 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 بهذا، ثم الخوض بالبحث التطبيق انه كيف يتوقف الحكم على هذه المفاهيم، الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. الحيثية التعليلية بمعنى او لو نجيب امثلة مراتك وبعض المرات ما تدري منين تبدي، منين تبدي ما ادري، فنبدأ بالامثلة مثلا، نبدأ بالامثلة وعند اذن لعلنا نستطيع ان نستنتج الحيثية التعليلية التقييدية. مثلا عندنا حكم يقول ان المؤونة معفاة من الخمس، فلو شخص استعمل شيئا في المؤونة ونطبقها على موارد الاستنباط حتى ان شاء الله اكيد تنمي شوية عندكم هالروح، لو ادري طالب في المظفر يريد قضايا استنباط اللي يستعجل يريد يقفر يريد يشوف روحه انه قادر على استنباط شيء ما مثلا، على كل معه حق ليه؟ فمثلا على انه عندنا حكم يقول ان الخمس في قضايا المؤونة تكون معفاة من الخمس، فلو شخص استعمل شيئا في المؤونة ثم اعرض عنها عليها خمس بعد الاعراض لو ما عليها، مفروض ما تجيبون طبعا لان المسألة مو سهلة ونجيب، فان كان عنوان المؤونة مأخوذا على نحو الحيثية التقليدية يعني ان المؤونة معفاة من الخمس ما دامت مصداقا لعنوان المؤونة. والآن خرجت عن المؤونة بعد الإعراض عنها فعليها الخمس. وبعضهم يقول أن العنوان مأخذ على نحو الحيثية التعليلية، أي أن هذا قد عفي عنه بعلة كونه من المؤونة، خلص بعد لا يرجع إليه الحكم من جديد. هذا يعبر عنه شنو؟ أنه هل بعض الأمور، بعض العناوين، بعض الشيء تسميها ما أدري شو تسميها، هل يشترط فيها الحدوث فقط لكي تؤثر أثرها، أم يشترط فيها الحدوث والبقاء لكي تؤثر أثرها؟ افترض الماء الكثير يتنجس إذا تغيرت أوصافه، هذا التغير بالأوصاف بس يشترط به الحدوث لتحقق الحكم بالنجاسة ولا يشترط فيه البقاء، بقي التغير أو ما بقي مو مهم، هذا يبقى محكوما بالنجاسة، فإنما يكفي حدوث العنوان فقط وهو عنوان التغير. وأكو أمور لا ما يكفي فيها الحدوث وإنما يشترط فيها الحدوث والبقاء، ها لابد من بقاء العلة، نسميه لكن تمييزا عن العلة نسميه قيد، لابد من بقاء القيد لكي يبقى الحكم محكوما به، فبمجرد أن يرتفع القيد يرتفع. لذلك أكو من يفتي من القدماء أنه بمجرد زوال التغير ولو من نفسه من دون اتصاله بما يدعو إلقاء كر عليه، قالوا يطهر، أكو شيء بالقدماء أي شيء لا أي شيء. افترض ولو بالترسيب ماء كثير تغير بالنجاسة ثم ورا مدة ترسبت النجاسة فرجع الماء الصافي، قال هذا ما دام زال التغير عنه أصبح طاهر من دون إلقاء كر عليه أو اتصاله بمادة. هذا شفاهمه على نحو الحيثية التقييدية، شوف أن التغير قيد للحكم بالنجاسة، والآن زال التغير زال القيد، فبعد شنو موجب الحكم بالنجاسة؟ اما الان ارتكاز ما كنا احنا لا ناحية تعليلية، اجت التغير سبب الحكم بالنجاسة، بعد يبقى ما يبقى هذا مو مهم، هذا الفرق. الحد مثال اخر، مثلا الهدايا للزوج، ما ذكرنا بعض الامثلة فيما سبق، هدايا للزوج هل هذا اعطاها على نحو الحكم التعليلية؟ يعني هاي هدية بعلة كونها زوجة ام بقيد انها زوجة؟ فمرة ونتبين فيما لو حصل فراق بينهما، فإن كان معطيه إياه بعلة أنها زوجة خسرت إلها بعد، تبقى الزوجية ما تبقى ما لها علاقة، وإن أعطاها بقيد أنها زوجة فالمطلوب من تنفيه الزوجية رجع الهدايا هاي الزوجة إلى الزوج. هذا المثال الثاني أيضا اللي طرحنا. المثال الثالث اللي طرحناه فيما سبق أحسن الشراء من الساحة، أحسنتم سيدنا، الشراء من الساحة، فقلنا أنه من أحيا أرضا فهي له، هاي له شن نفتنا حيثية تقليدية وتعليلية، هل بعلة الإحياء ملك الأرض أم بقيد الإحياء ملك الأرض؟ إذا بقيد الإحياء ملك الأرض فالآن من انقفت بيوتهم الجماعة كانوا قاعدين بالساحة زال القيد، فالمفروض زالت الملكية مالتهم، ويستطيع أي واحد أن يروح هناك بالساحة يتسوق أو يأخذ له محل أو شيء يسوي على الحيثية التقييدية. وإذا فهمنا على الحيثية التعليمية أنه بعلة الإحياء ملك الأرض، فإذا حتى لو زالت الآثار مال الإحياء هذا صار مالك بعد للأرض، وعليه ما يجوز التسوق من الساحة إلا بدفع رد المظالم مثلا عن ملاكي الأصلي. هذه الأمثلة الثلاثة أعتقد واضحة في ذهنكم، فكيف إذن ننتزع منها فتعريفا للحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ يبدو نؤجله إن شاء الله. إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، من التعليلية لا، إذا انتفت العلة هذا بعد ثبت عليه الحكم.
اللي بيحكي أبو
إذا نوى به التبرع للأب طبعا تحتاج إلى لا نقرنها على النية. إن نوى التبرع للأب صارت للأب وتورث. هو هذا يعني أن هذا الشخص الابن هل كان يصرف الأموال على نحو التبرع للأب والمجانية؟ فعند ابن صار للأب وعند ابن وراث ما لهم علاقة يرثون، وإن كان لا مو على نحو المجانية يعني على نحو الضمان والرجوع وأنه هاي لي مو بالضبط إن شاء الله صح. المقتضي موجود، فإذا حصل مانع من الزحام ونحو وسد طرقاتها بيد الله، بس المفروض أننا لا نعطل.